بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، طب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 53 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في منزلة المحاسبة إلى هذا العنوان الذي عنونا له المهذب بقوله الكثير القليل. فكما علمنا أن العناوين الموجودة في طيات هذا التهذيب ليست عناوينا لابن القيم رحمه الله تعالى، إنما الذي وضعها من هذب الكتاب. فعنون بهذا العنوان خلال الحديث عن منزلة المحاسبة فقال: الكثير القليل. فتعالوا بنا إخوتي لنتعرف على هذا الكثير القليل من خلال كلام العلامة ابن القيم. وكما تعلمون أن كل كلام لابن القيم فهو كلام قيم. يقول رحمه الله تعالى: ومن تمام هذا التمييز أن يعلم أن رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. طبعا المقصود بالتمييز الذي ذكرناه من قبل هي تلك المقايسات، أن يقايس العبد بين فضل الرب عليه وبين جناية نفسه في حق الله رب العالمين. فعندها يعلم العبد أن الرب رب وأن العبد عبد. كذلك يقايس بين الحسنات والسيئات، فعندها يتبين له ما له وما عليه. وذكرنا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرضاه الذي سأله فيه النبي الأمين صلى الله عليه وآله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت يا رسول الله ألا أحدث به؟ قال: لا، إذن يتكل، أو كما قال النبي الأمين في رواية: وما حدث به معاذ إلا عند موته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. فبين الحديث أن حق الله على العباد العبودية الحق وعدم الإشراك به جل وعلا، وحق العباد إن فعلوا ذلك على الله من باب الفضل والمنة والإحسان ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. ويمكن هذا الحديث يبين لنا أصلا قد يختلف فيه بعض الناس سبب قلة العلم والبعد عن اللغة العربية، وهي كثيرا ما يثير البعض هذه الشبهة في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي جاء عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن يتغملني الله برحمته، أو كما قال النبي. والكثير من آيات القرآن الكريم التي يقول فيها الرب جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فيثير البعض شبهة فيقول: هل هناك تعارض بين الآية والحديث؟ الإجابة كما ذكرنا مرارا: لا تعارض مطلقا، لأن الأمر يتعلق بلغة العرب. فهناك من قواعد اللغة كما تعلمون ما يسمى بأحرف الجر، والتي منها في ومن عن وعلى والباء والكاف واللام. وحرف الباء هذا الذي بين أيدينا في الحديث والآية هو مدار هذه الشبهة التي يثيرها البعض، لأنهم لا يفهمون هذا الحرف جيدا في لغة العرب، وأنه يأتي بعدة معاني، فقد يأتي للتبعيد، وقد يأتي للإلصاق، وقد يأتي للمعاوضة، وقد يأتي للسببية، كما ذكرنا هذا مرارا. التبعيد مثلا عندما تقرأ قول ربك عز وجل في آية المائدة رقم 6، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. حرف الباء هو وامسحوا ب، حرف الباء حرف جر. اختلف أهل العلم في هذه الآية من خلال هذا الحرف في قضية مسح الرأس، هل يا ترى المجزئ مسح الرأس كله أم بعض؟ فالبعض يرى لغة أن الباء هنا للتبعيد، والمقصود ببعض رؤوسكم، أي واغسلوا ببعض رؤوسكم. فقال والمجزئ يجزئك أن تمسح ببعض رأسك، حتى أن بعض الفقهاء قال لك ولو ثلاث شعرات. طبعا ما تقوليش لو واحد ما عندوش شعر يعمل ايه، هقول لك يمسح على الصلع وان شاء الله يكتب له الاجر ولا ايه. الله يبارك فيكم. فقالوا الباء للتبعيد يعني بعض الرأس، خلاص كده. البعض قال لك لا، ده الباء للإلصاق. يعني ايه يا جماعة للإلصاق؟ يعني كل الرأس، جميع الرأس. فهذا الخلاف جاء وفق قاعدة لغوية وهي حرف الباء لباء الجر دي. يبقى البعض يراه للتبعيد يعني الجزء أو البعض، البعض يراه للإلصاق يعني الجميع أو الكل. فدي من معاني الباء. لذلك في رسالات دكتوراه في حرف الباء البعض يتعجب يقول لك مين الفاضي ده اللي جامل رسالة دكتوراه في حرف الباء؟ لا ده كتير والله يا جماعة، وبعدين بقعد فيها سنين كمان، ويمكن بتغلبه أكثر من أي رسالة أخرى، مش كده؟ لأنه بيجمع بقى أحوال الباء في لغة العرب، وشغلانة كبيرة أوي. ده بالنسبة للتبعيد أو الإلصاق. في عندنا الباء بتيجي للسببية وتيجي للمعوضة، وأنا ذكرت هذا لك، ولكن طبعا جاء الباب بالإشارة فلا بد أن نبين ونكرر. فالتكرار يفيد الأبرار، وأحسبكم كذلك. واضح؟ إن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. والإنسان إخوتا في حاجة ماسة إلى تذكير بعد تذكير، لأن القلوب تصدأ. فنسأل الله تعالى ألا تصدأ قلوبنا بشهوات الدنيا وفتنها، وأن نذكر بعضنا بعضا دائما بكتاب الله وبسنة رسول الله وبحال سلف الأمة من الصالحين، حتى نصل إلى الرب جل وعلا من خلال قول طيب وعمل صالح. أسأل الله تعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة، اللهم أمين. فمن باب التذكير قلت أن الباء أيضا تأتي للمعاوضة وتأتي للسببية. المعاوضة يعني المبادلة أو الثمن، يعني هذا الكوب كم ثمنه؟ كم ثمنه شيخ عبد العزيز ده؟ أويرو ونص. ده غالي أوي عندكم. أنت عارف الأويرو ونص بلدنا يجيب قد إيه؟ يجيب لك 12 كوباية. يجيب لك بس. وبعدين عندنا في بلدنا في حاجة اسمها كوبايات ياسين الأصلية. آه والله إن شاء الله تحط فيها المية الباردة تتكسر. مش المية السخنة. وزيك تيجي مثلا تصب الشاي، انت جاي 6 كوبايات، تلاقي كوباية واحدة اللي ثابتة والباقي كله ما شاء الله نام، تحط تيك تروح نازلة، تيك تروح نازلة. فلازم نعمل حاجة يقول لك غبرها الأول، يعني تروح ماسك الكوباية تحطها الأول على البخار، صحيح صحيح يا زبير، وبعد كده تصب فيها. المهم دي بيورو ونص، دي المعاوضة، تجيب لي يورو ونص تاخد الكوباية بس تكون فاضية، لأن فيها شاي دلوقتي الشاي كمان ب2 يورو صح؟ مع الشاي بيورو ونص. الله أكبر، ده أنت غسل شوية الشاي بقى في فضل عزيز. طب استنى أما أشربهم. سنقول له ده الثمن، يورو ونص ده الثمن، خلاص كده؟ طيب. يبقى المعاوضة يعني مبادلة أو الثمنية، السعر يعني. وذلك قلت لك قديما في بلادنا ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها الأوراق النقدية دي. الأجيال القديمة عرفوا الكلام ده، تجد المزارع في الأرض الزراعية بتاعته عاجران، ومثلا برضه عندهم أرض زراعية، ده زارع بطيخ وهو زارع مثلا قمح، فيعمل ايه؟ هو محتاج للبطيخ والتاني محتاج للايه؟ فيبقى يعمل تبادل مبادلة، يقول له مثلا كيلو القمح ببطيختين، اللي أهل المغرب بيسموها الدلاح، صحيح؟ صحيح حاج؟ الدلاح دي احنا بنسميها بطيخ، والبعض بيسموها بتوع مراكش بيسموها منون، البطيخ الأبيض الأصفر منون. الله يبارك منون، ما شاء الله يبارك فيه. احنا بنسميه شمام. يبقى احنا عندنا البطيخ اللي هو الدلاح، والشمام اللي هو المنون عند اهل المغرب. عندكم انتوا يا شيخ زبير في الجزائر برضو كذلك. الله يبارك فيك. طيب المهم، فيقول له كيلو القمح ببطيختين. يا عم الشيخ ده انت مش داربة، كيلو ببطيختين يا اخي؟ لا ما اختلف الجنسين يا اخي، الله يرضى عليك. لو قمح بقمح ماشي، ما ينفعش اديك كيلو قمح واخد 2 كيلو قمح. هتقول لي ده جاي الرديء، ما سيدنا بلال لما تبادل كده تمر رديء، يعني كيلو من التمر الرديء بكيلتين من التمر الجيد، او العكس يعني، كلا من التمر الجيد بكلتين من التمر الرديء، النبي قال له ايه؟ رده، فانه ربا. ما ينفعش زياده الجنس واحد. لكن بطيخ مع قمح يمشي، انا اقول لك الكيلو القمح بتاعي بثلاث بطيخات، انا حر يا اخي خلاص كده، فتجيب لي ثلاث بطيخات تاخد كيلو ايه؟ فدي اسمها المعاوضه، يعني قيمه كيلو القمح ده يعدل قيمه بطيختين، يعدل قيمه ايه؟ بطيختين. فدي اسمها المعاوضه. فهمت المعاوضه عن الثمن؟ وفي حاجه اسمها السبب. السبب قد يزيد عن الثمن بكثير جدا. ولذلك اقول لك المثال دايما بضربه لك، هنقول يا شيخ عبد العزيز بما انك راجل في العمل كده وشغال ومية مية، نقول للشيخ عبد العزيز ده الجدار اللي خلف الشيخ ده عايزين نسبغه، هو الحمد لله السبغ، بس احنا عايزين نلونه، ينفع نلون في المسجد؟ ما ينفعش. الله يعني، لان علامات الساعة زخرفة ايه؟ المساجد. عارفين كده ولا لا؟ صح يا شيخ دبير؟ الله يرضى عليه. سيدنا عمر لما أراد في خلافته أن يجدد بيت الله النبوي، المسجد النبوي يعني يعيد بناؤه، قال للبنا اللي بيشتغل إيه؟ قال لا تحمر ولا تصفر، ولكن أكن الناس من إيه؟ من المطر والريح. المهم نحفظ الناس ما يجيلهمش مطر ولا ريح، لكن نقعد نزخرف وننقش، دي كلها من بدع المساجد. انها بتشغل المصلين. تيجي انت مثلا واحد بيصلي شايف ما شاء الله الوان الطيف قدام منه، بالله عليك يسمع الشيخ صدق يصلي؟ ده هو سرحان في الالوان دي، ويمكن يرتب لك يقول لك اه ممكن اللون الاحمر مع اللون الاصفر الدنيا اسود، هو دارس في الجامعه الكلام ده في الدراسه، فعمال يشكل لي نرقع يتخض يروح نازل ورا منك مش عارف انت قلت ايه ولا. فعشان كده بنقول من بدع المساجد ايه؟ الزخارف. لكن اقول لك ادهنها عادي يعني كده زي اللي ورايا دي، دي مش زخارف ماشي كده، ما جبناش الاحمر ولا الاصفر اهو ابيض اهو. فنقول لك يا شيخ عبد العزيز عايزين ندهن البتاع اللي ورايا دي، تعالى كده انت راجل صنايعي شغال نقاش، قول لنا هتعملها بكام، وعايزه ميون قد ايه؟ عبد العزيز جه قال ان الحيطان دي محتاجه ميون ب 500 يورو وانا اجري 500 يورو ماشي كده. قلنا له اشتغل، قعد اسبوع ما شاء الله شغال طخ 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 طخ، فجأة خلص تمن شغله كام؟ 500. نديله ايه؟ ال 500 وعليهم بوسة كمان بلغة اهل مصر، يعني احنا نديش كده بلازم ندي بوسة. زي اذكر مرة في لقاء كده، بس ما كانش هنا في بلادنا، فبعدين كان في بعض الاخوات يعني لسه حادثات عهد بالتزام وكده، فبيسمعوا محاضرة من الخلف، فاحنا بنبين لهم الأحكام يعني، فبنقول يا جماعة الشيخ احنا بنسلمش بإيدينا على النساء، ولكن بنسلم ببقنا للجميع ونسلم على الرجالة بإيدينا. واحد جاي أخطأ يقول لي يعني نسلم ببقنا ازاي؟ قلت له السلام عليكم يا ابني الله يهديك، انت رحت فين؟ السلام عليكم خلاص لكل الناس اللي قاعدين مش دي محاضره، فاقول السلام عليكم، لكن ما بسلمش بايدي على النساء، لكن ممكن اسلم عليك انت ايه؟ قال لي اه انا رحت في مكان تاني. اتاري صاحبنا مفكر يعني اللي انا بقوله بقى عليهم بوسه. قلنا له لا مش لدي، الله يرضى عليك افهم افهم صح. فحرمت اقول ايه؟ نسلم ببقنا. اقول نلك السلام باللسان ماشي كده، ونسلم باليد على الرجال، ونسلم باليد على ايه؟ ودايما بنقولها هنا الجماعه اللي بيقولوا غير المسلمين يجي يناقشوك هنا، دايما بنقول لهم كده الشيخ ما بيسلمش غير باللسان على النساء، اما على الرجال بنسلم وبنحضن كمان ولا ايه؟ مش يجوز الحضن للمسافر؟ صح يا شيخ زبير؟ وانا مسافر على طول اهو. الله يبارك. فالشيخ عبد العزيز خلص الشغل ادينا له كام؟ بس وبوس. الله يرضى كويس قوي. ده اسمه الثمن. ده اسمه ايه؟ الثمن. يعني على قد شغلك خدت اجرك، اشتغلت كام ساعه، الساعه كذا، طلعوا 500 يورو اتفضل وعليهم بوس. وساعات بعضنا بيدي بوستين كمان، يعني العمليه ما فيش يعني هتدفع فلوس مش هتدفع، بوسه حلوه خلاص كده لاخوك فيها تاليف قلب وفيها كذا، بس طبعا الالتزام اولى. اذا كنت على سفر يعني التزموا كده ان بلاش البص في الخدود ده مش ايه مش من هدي النبي. تجد بعض الناس يبص في الخدود يا عم الحاج مش تبعنا الكلام ده. انما احنا بنقول على الهوى يعني كنايه عن الكرم يعني 500 يورو عليهم ايه بوسه يبقى ده الثمن. طيب بالله عليك خلي بالك من نفس المثال ده. الواد عبد العزيز ده بعد ما كان شغال كده فانا متابعه والدكتور عبد الحميد بما انه راجل من اعضاء ربنا يحفظه من اعضاء الجمعيه متابعه معايا وشايفه متقن للعمل ومية مية ومظبط اموره قوي وحريص على الصلاه وذكر الله. فالدكتور عبد الحميد قال لي احنا عايزين نكرمه الاخ ده. قلت له تعالى يا دكتور عبد الحميد نتكلم معاه وندردش. فبيقول له يا شيخ عبد العزيز تعالى انت يا ابني متزوج؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له ما عنديش شقه. ما عنديش ايه شقه هي دي المشكله بس. قال له بس انا مية مية يا دكتور واكشف علي انا مية مية بس هي المشكله فين محتاج لايه شقه. فالدكتور قال لي خلاص خليه يشتغل. الدكتور ربنا موسع عليه من فضله فعنده دار. الدار دي ما شاء الله فيها شقه فاضيه سعرها 100,000 يورو. الدكتور قال يعني والله ما نكرم شاب زي ده ونفتح له اسره ونعفه أجر كبير عند الله عز وجل. أنا هدي له الشقة دي إيه هدية. خلي بالك قوي بقى. فبعد ما خلص الشغل المفترض هندي له كام يا شيخ زبير؟ تمن الشغل 500 يورو وعليهم بوسة. الدكتور قال لك لا تعال يا ابني تعال انسى ال 500 يورو والبوسة خد دي شقة تمليك في الاشطاط عندنا هنا على نهر الزار تمنها 100,000 يورو. نقول لك بقى الشقة دي ثمن شغله ولا بسبب التزامه؟ تاني اهو بسبب التزامه لان شغله 500 يورو ويمكن كمان لو دققنا عليه ونقول له هنستلم منك على اللمبة زي الجماعة عندنا في مصر شغل المهندسين يجي يستلم على اللمبة يجيب اللمبة النايلون دي كده ويروح ماشي على الحيطة يشوف اي طقم ما ينفعش الشغل ده ما ينفعش. تبقى انت من بعيد شايفه مرايه وجميل لكن لما تيجي تحط اللمبه هنا تلاقي نقر وحفر هيشرك لك الشغل. هنقول هنديك 500 ده تمن شغلك. لا مش هديك 500 يا عبد العزيز. انت راجل ملتزم وراجل متقن عملك وراجل محافظ على الطاعه وتمام التمام. الدكتور عبد الحميد هيكافئك يدي لك شقه خدها منه ان شاء الله بعد الدرس ب 100,000 يورو. فنقول له ال 100,000 يورو دول بقى ثمن ولا سبب؟ ها سبب مش ثمن ابدا. ثمنك 500 انما احنا هنكافئك عشان التزامك. فهمت يا محمود؟ فنرجع بقى للحديث والايه. لما سيدنا النبي يقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله العلماء قالوا الباء دي باء المعاوضه. يعني اذا اعتبرت ان عملك ثمن الجنه يبقى مش هتدخل الجنه لان لا يمكن ان يكون عملك ثمنا للجنه. وصلت دي؟ مهما تعمل ده اعمالك كلها لن توفي بها شكر نعمه من نعم الله عليك فضلا عن الجنه. لا شوف نعمه البصر نعمه السمع نعمه الصحه واضح. مهما قدمت من طاعات لن توفي شكر ايه نعمه. ولذا قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب ادي واحد. يبقى الباء في حديث النبي اسمها باء ايه؟ المعاوضه. المعاوضه نيجي للآية ادخلوا الجنة بما ادي الباء ايه برضه بما كنتم تعملون. الباء دي اسمها ايه بقى؟ ايوه بتاعت الدكتور عبد الحميد دي اللي ال 100,000 يورو بتاعت السببية. يعني بسبب التوحيد الخالص واتباع النبي والعمل الصالح هنكافئكم بجنة عرضها السماوات والأرض. عشان ما تقوليش الله ما دام مش هنخش بعملنا نعمل ليه يبقى انت ما فهمتش القضية صح. وذلك سيدنا عمر لما جلس بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. عمر قال رسول الله ففيما العمل؟ يعني مدام الأمر كذلك فيما العمل؟ ليه نصلي ونصوم ونتعب ونجاهد ونعرض أنفسنا للقتال للقتل ماشي كده ليه العمل؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كل ميسر لما خلق له. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة؟ قال عمر: إذا نجتهد يا رسول الله، إذا نجتهد. طبعا الحسنى كما فسر ابن عباس وغيره لا إله إلا الله، التوحيد. إذا يبقى ما فيش تعارض بين الآية وبين الحديث. إذا الحق الوارد في حديث معاذ للعباد إن أطاعوا اسمه حق على سبيل الفضل والمنة والإحسان، فضل ومنة وإحسان، مش على الوجوب على الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا إيه كبيرة، كما قال شيخ الإسلام، قال لك ده فضل وإنعام وإحسان. فأنت إن فعلت هذه المقايسات وعلمت ما لك وما عليك، عندها تعلم أن رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية، وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. بعض الناس إن عمل عمل لا أنا عملت، فمعجب بالعمل، الإعجاب ده يؤدي لحبوط العمل، لأن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال العلماء: إذا لا يصعد إلى الله تعالى من الأقوال إلا ما كان طيبا، واضح؟ ولا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا. صالح يعني إيه؟ كما فسره فضيل بن عياض: العمل الصالح هو الصحيح الصواب، صحيح أي ابتغاء وجه الله رب العالمين، صواب أي على السنة، على إيه؟ السنة. يبقى العمل فيه تجرد لله وفيه متابعة رسول الله. حاجة ثالثة، لا يبقى العمل عند صاحبه حتى يرفع، العمل لسه موجود عندي يبقى ما ترفعش، ده انا بعمل، ده انا بسوي، ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا لسه العمل موجود فين؟ معاك، لسه بتفتخر بيه، يبقى ما ترفعش، يبقى لازم تجرد ومتابعه حتى يرفع ايه؟ العمل. فعشان كده يا جماعه اخطر حاجه على العمل العجب به او العجب فيه، نسال الله السلام، يورث الكبر والبعد عن الله عز وجل. علشان كده ربما شيخ الإسلام هيذكر هذا بعد قليل، إن معظم الفرائض دائما وأبدا يكون بعدها استغفار. بنصلي صح؟ بمجرد بنسلم من الصلاة بنقول إيه؟ أسمع أستغفر الله. إيه الحكاية يا عم الشيخ؟ أنا كنت بصلي، كنت بقرأ قرآن، كنت بركع وبسبح، كنت بسجد وبدعي ربنا، وبعد كده استغفر، ده انا كنت في طاعه، المفترض اشكر صح؟ يقول لك لا، ما هو انت لازم تتهم نفسك بالتقصير، لانك مهما عبدت ومهما قدمت من عمل صالح لن توفي ربك حقه من الشكر سبحانه جل وعلا. فعشان كده دايما اتهم نفسك بايه؟ بالتقصير. يقول: وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته. يبقى اللي بيرضى بالطاعة ناتج عن إيه؟ عن عدم معرفته بربه وجلاله جل وعلا، مش عارف قدر ربه، فعشان كده أعجب بالعمل، بيمن بقى. لذلك قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من الذي هدانا؟ الله. يبقى المنة له، فأنت تفكر في كده. ولذلك رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما جلس في مجلس الإمارة ودخل المادحون عليه، فقال رجل: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ويحك، بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا، جزى الله الإسلام عني خيرا. لولا الإسلام ما كان عمر بن عبد العزيز، ولا إيه؟ لولا التوحيد ما كان عمر رضي الله عن عمر. فشوف يا جماعة إزاي يصحح المفاهيم. فعلا الفضل لله عز وجل مش ليه ولا ليك، إن ربنا يمن عليك بالهداية والسير في الطريق الصحيح والعمل الصالح، فالمنة والفضل لله تعالى. اوعى تعجب بعملك، وإلا يكون حبوط العمل هو الجزاء. قال: ويتولد من ذلك من العجب والكبر والأفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة، يا رب سلم، من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. يعني العجب بالعمل يفوق في الجرم الكبائر الظاهرة، نسأل الله السلام. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروا عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ده انت في أجل المشاهد والمواقف والأعمال الطيبة في الحج، وبعد كده استغفر. أيوة، الآيات سورة البقرة من 198 إلى 199. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. جماعة دول كل للقيام وبيستغفر. رضي الله عن عبد الله بن عمر كان يقوم الليل ثم يسأل خادمة ومولاه: هل جاء وقت السحر؟ يقول: لا. فيواصل القيام ثم يسأل: هل جاء وقت السحر؟ فيقول: نعم. فيطرق ابن عمر القيام ويجلس يستغفر. فتعجب مولاه وسأل: يا عبد الله، لما فعلت؟ كنت بتقيم الليل وتصلي، الآن جلست. قال: أو ما سمعت قول الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون؟ مدام دخل وقت السحر يبدأ وقت إيه؟ استغفار، وقت استغفار. هذه الأوقات يا جماعة غفل عنها الغافلون. الله يا أخوتاه، الدعاء هنا مستجاب في وقت السحر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النزول، إذا بقي الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا تعالى إلى السماء الدنيا وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالوقت ده مهم جدا، أصحاب الحاجات يقومون في هذا الوقت ويسألون من يقضي لهم الحاجات، وهو الله رب العالمين سبحانه جل وعلا. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها وقضاء فرض الحج واقتراب أجله، فقال في آخر سورة أنزلت عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر. ومنها هنا فهم عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه، فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ولم يبق عليك شيء يا رسول الله، فاجعل خاتمته الاستغفار. أنت أديت اللي عليك، تمت الرسالة وتمت المنة والنعمة من الله على هذه الأمة بسببك يا رسول الله، فالآن استغفر ربك عز وجل. كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل وخاتمة الوضوء أيضا أن يقول بعد فراغه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطه. وقال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به. لما تجد نفسك راضي بعملك اعلم أن الله ليس براض بعملك. خلي عملك لله واتهم نفسك بالتقصير. مهما قدمت أنا مقصر، مهما فعلت أنا مقصر، هنا يرضى الله عن عملك. إنما أنت شايف نفسك في العمل، نسأل الله السلام. قال: ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص، كيف يرضى لله نفسه وعمله؟ إذا كانت نفسنا أصلا فيها كل العيوب ومحل العيوب، وعمل كذلك عرضة للآفات من رياء وسمعة، نسأل الله السلامة، يبقى إزاي أرضى عن عملي وأرضى عن نفسي؟ فلابد أن أتهم نفسي بالتقصير. ولله در الشيخ أبي مدين حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء، اللي فعلا عنده عين الربوبية والعبودية الحق لله، دايما يشوف في عمله الرياء دايما كده، فيجتهد في الطاعة عشان ما يعجبش بالعمل. وأحواله بعين الدعوة، متهم دايما. وأقواله بعين الافتراء، وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. الله أكبر. حقيقة جماعة من الأمراض الخطيرة جدا حظ النفس، أن يرى الإنسان نفسه ويعجب بعمله أو بقوله، فتكون العاقبة وخيمة جدا. فالإنسان دائما وأبدا في حاجة ماسة إلى تذكير النفس بما فيها من عيوب ونقائص، وأن يتذكر دائما أن الأعمال عرضة للآفات، من سمعة، من رياء، من مدح وثناء، من فيحضر على نفسه ويحضر على عمله، فيجتهد في طاعة الله رب العالمين. إن فعل الإنسان هذا حتما سوف يصل إلى الله عز وجل، وسوف تقبل منه الأقوال وترفع له الأعمال متى تجرد لله تعالى واتبع النبي عليه الصلاة والتسليم. بهذا القدر إخوتاه نكون قد وصلنا إلى عنوان آخر نرجئ الحديث عنه إن قدر بقاء، وبعنوان: ازدراء البطيء وراء. ازدراء البطيء وراء، ايه معنى العنوان؟ انتظرونا ان شاء الله ان قدر بقاء. وكان اللقاء، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طبعا انا حاولت في هذا اللقاء يعني ان يكون لقاء قصير، ان معنى الاخ زبير حفظه الله تعالى جاءنا من فرنسا، فلعله ان يذكرنا ونحن في استقبال رمضان، فيجلس بجوارنا فيذكرنا ببعض فضائل الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.